أتنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن هشام بن عروة. هشام بن عروة معروف شيخ مالك، تقدم مرارا، مات رحمه الله سنة 70 وقيل سنة 46 و100 عن أبيه. أبوه عروة بن الزبير الفقيه أحد السبعة، معروف أيضا تقدم مرارا، مات رحمه الله سنة 94. عن عائشة الصديقة الصديقية رضي الله عنها، ماتت سنة 57.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحارث بن هشام هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. التقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة. هو من أبناء يقظة بن مرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة. هشام فهو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي الصحابي الشريف في الجاهلية والإسلام. هو أخو أبي جهل لأبيه وأمه، شهد بدرا كافرا وفر يوم بدر وترك أخاه يقتل، فعير بفراره، عيره بذلك حسان رضي الله عنه في أبيات يقول فيها: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم. الأحبة أخوه أولهم ورهطه بعد ذلك، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام طمرة الفرس سريع الجري، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام ملأت به الفرجين فارمدت به، وثوى أحبته بشر مقام، لولا الإله وجريها لتركنه جزر السباع ودسنه بحواب. فقال هو يعتذر عن فراره ويجيب حسان: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولم يضرر عدوي مشهدي، ووجدت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبددي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى الإمام اللغوي المشهور: ما اعتذر أحد من الفرارين بأحسن مما اعتذر به الحارث بن هشام. سمع بعض العجم هذه الأبيات فقال: يا معشر العرب، ما زلتم تحسنون كل شيء حتى حسنتم الفرار. ثم استمر مشركا فحضر أحدا أيضا مع المشركين، واستمر إلى أن فتح ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، فأسلم الحارث بن هشام مع من أسلم من مسلمة الفتح. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن يوم الفتح جاءت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أنها أجرت رجلا وأن أخاها عليا أراد أن يقتله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فقال أهل التفسير يعني شرح الحديث: إن هذا الذي أجارته أم هانئ رجل يقال له ابن هبيرة أو هو هذا الحارث بن هشام. ولما كان يوم حنين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام 100 من الإبل كما أعطى طائفة من المؤلفة قلوبهم، ثم بعد ذلك حسن إسلامه رضي الله عنه. روى الطبراني في معجمه الكبير عن الحارث بن هشام أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، حدثني بعمل أعتصم به. ومسألة مثل هذه لا يبحث عنها من في إسلامه دخل، لا يسأل عن مثل هذا إلا من أخلص نيته لله. فقال له: حدثني يا رسول الله بعمل أعتصم به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: املك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال الحارث بن هشام: فرأيته يسيرا وكنت رجلا قليل الكلام، أصلا ما لا يتكلم هو، فالذي الصامت طويل الصمت تقول له املك عليك هذا، يعني تأمره بما يحسنه بما يخف عليه. قال: وكنت فرأيته يسيرا وكنت رجلا قليل الكلام، فلما أردته إذا هو لا شيء أشد منه. وبعد ذلك خرج الحارث بن هشام وتحمل مع أهله فنزل بالشام، فمكث بها إلى أن كانت معركة اليرموك فحضرها واستشهد بها 15، وقال بعض أهل التراجم: بل مات في طاعون عمواس الذي كان في الشام وكان 18. وأيما كان فقد مات شهيدا في الطاعون أو في الحرب. روى الحاكم في مستدركه أن الحارث بن هشام رضي الله عنه لما أراد أن يخرج إلى الشام جزع أهل مكة لخروجه جزعا عظيما فتبعوه، لم يبق بمكة أحد إلا خرج يشيعه. فلما وصل هو إلى البطحاء وقف ووقف الناس حوله، فالتفت فلما رأى بكاءهم رق لهم فبكى أيضا، ثم قال لهم: والله أيها الناس، ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اختيار بلد عن بلدكم، ولكنه كان هذا الأمر، يقصد الإسلام، فدخل فيه رجال من أهل مكة والله ما كانوا من ذوي أسنانها ولا من بيوتاتها. قال: فأصبحنا والله لو أن جبال مكة ذهب فأنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوما من أيامه، فوالله لئن فاتونا في الدنيا لنلتمسن أن نشاركهم في الأخرى. فاتق الله رجل خرج غازيا، وخرج رضي الله عنه. يروي أبو نعيم في معرفة الصحابة أنه يوم اليرموك وقد شهدها عنده في رأيه الحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة، فجرحوا فأثخنوا حتى أثبتوا لا يستطيعون الحراك من كثرة الجراح. فدعا الحارث بن هشام بماء ليشربه، فلما قرب إليه الماء نظر إليه عكرمة بن أبي جهل، فقال الحارث للذي يسقيه: اسقي عكرمة. فلما ذهب ليسقي عكرمة نظر إليه عياش بن أبي ربيعة، فقال عكرمة للساقي: اسقي عياش بن أبي ربيعة. فلم يصله الساقي حتى كانت نفسه فاضت، فلما رجع ليسقي عكرمة بن أبي جهل مات أيضا، فلما رجع ليسقي الحارث بن هشام مات أيضا، فماتوا ثلاثة ماتوا جميعا. ولعلكم تعجبون أني حدثتكم أنه لما خرج من مكة جازع أهل مكة جميعا لفراقهم إياه، ولا عجب، الحارث بن هشام هذا كان سيدا من سادات مكة، وأبوه هشام بن المغيرة كان سيدا أيضا، وجده المغيرة بن عمر كان سيدا أيضا. هؤلاء سلالة أمجاد، ويعني لكثرة مجدهم كان يقبل، وسعددهم كان يقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم. حتى قال رجل من الشعراء لواحد سبه وشتمه، قال: أحسبت أن أباك يوم تسبني في المجد كان الحارث بن هشام؟ يعني لو أن أباك كان الحارث بن هشام لا يعني أغضيت لك عن السب، لكن أنت ليس أبوك الحارث بن هشام. أحسبت أن أباك يوم تسبني في المجد كان الحارث بن هشام؟ أولى قريش بالمكارم كلها في الجاهلية كان والإسلام. بل بلغ من مجدهم وسؤدتهم أن أخبرتكم في هذه المجالس المباركة أن العرب كانوا يؤرخون بالأحداث العظام التي تقع. العرب لم يكن لهم تأريخ بالسنين، أنتم تعرفون هذا، والهجرة إنما حدثت في عهد عمر رضي الله عنه، تأريخ بالهجرة. ولا يتصور أن العرب كانوا قوما لا يؤرخون في أمورهم، فكيف كانوا يؤرخون؟ بأي شيء يؤرخون؟ بالوقائع العظيمة التي تقع في أيامهم. فأرخوا بعام الفيل، وقبل ذلك أرخوا بموت كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المجلسي: بموت كعب أرخوا لشهرته، رد إلى الدين أهل مكته. وأرخوا أيضا بموت هشام بن المغيرة أبي الحارث بن هشام، حتى قال عبد الله بن ثور: فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. يعني إذا لم يكن هشام على الأرض قشعرت وصوحت. ويقول مسافر بن أبي عمرو: يقول لنا الركبان في كل منزل: أمات هشام أم أصابكم الجدب؟ فجعل الجدب والقحط الذي يعتري الناس هو وموت هشام سواء. ومن عجيب شأن هؤلاء أنهم بنو مخزوم كانوا يلقبون ريحانة قريش، قالوا لأجل حظوة نسائهم عند الرجال. نساء بني مخزوم كن حظيات جدا، تكثر الرغبة فيهن ويكثر الخطاب لهن. وقالوا كان إذا ولد لآل الحارث بن هشام جارية تباشر بها النساء، ورأى أهلها أنهم صاروا أغنياء بها لأنها لحظوتها، فستكثر الرغبة فيها، فحينئذ يغلي أهلها من المهر ما شاءوا. وصار يضرب المثل في الحظوة ببنات الحارث بن هشام. قال رجل من الشعراء يقول: ومن لم يرد مدحي فإن مدائحي نوافق عند الأكرمين نوامي. نوافق تنفق عند الأكرمين، تروج عندهم. إذا أنت لا تريد مدائحي ولا تثيب عليها فإنها تروج عند الأكرمين وتنمو عندهم ويثيبون عليها. ومن لم يريد مدحي فإن مدائحي نوافق عند الأكرمين نوامي، نوافق عند المشتري الحمد بالندى، نفاق بنات الحارث بن هشام، كما أن بنات الحارث بن هشام رائجات، كذلك للمدائح تروج. مما يتعلق بهذين البيتين أن ابن أبي علقمة هذا كان أحد أصحاب الطرائف، سمع إنسانا ينشد هذين البيتين ويقول فإن نفاق بنات الحارث بن هشام، فسأل قال ما الذي بلغ من نفاق بنات الحارث بن هشام، يعني ما هذه الحيثية التي راج بها بنات الحارث بن هشام أكثر من رواج غيرهن من بنات قريش؟ فقال المسؤول قال كنا أحسن النساء وجوها، وكان أبوهن إذا زوجهن ساقهن ومهورهن إلى بعولتهن. هذه تزوج ولا بلاش؟ أحسن النساء، يعني أحسن النساء وجوها. ثم أبوها إذا زوجها أتى بها إليك وأعطاك مهرها الذي تنقضها إياه، أنت تبغي جلبتك. فقال ابن أبي علقمة قال يا ابن أخي لو فعل هذا إبليس ببناته لتنافس فيها الملائكة المقربون.
أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي.
الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، ما الوحي؟ قالوا الوحي في اللغة إعلام بخفاء، هذا الوحي إعلام بخفاء. والوحي يطلق أيضا ويراد به الإشارة، كما في قول ربنا سبحانه فخرج على عن زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم أي أشار إليهم على وجه من وجهي التفسير، وقيل كتب إليهم، وإذا صح هذا فيكون أيضا الوحي يراد به الكتابة. والوحي يطلق أيضا ويراد به الوسوسة، كما في قول ربنا سبحانه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم، أي يوسوسون إليهم. ووحي ربنا سبحانه يكون على أضرب، يكون ضرب منه بسماع كلام ربنا سبحانه، كسماع موسى عليه السلام، قال ربنا سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك إلى آخره، قال ربنا سبحانه وكلم الله موسى تكليما، قال ربنا سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فهذا سمع، هذا ضرب، وضرب منه يكون بواسطة ملك، كما في قول ربنا سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء قراءة. وضرب منه يكون بإلقاء في القلب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما وإن روح القدس نفث في روعي، الروح القلب، وإن بعض الناس يغلط فيقول نفث في روعي، وهذا لا معنى له، الروع الخوف والروع القلب. وإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومنه ضرب رؤيا في النوم، كما في قول ربنا سبحانه حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا تري قراءة، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر قراءة. وكما في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد، فقلت لبيك ربي وسعديك، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، إلى آخر الحديث. وضرب منه يكون بتمثل الملك للرسول صلى الله عليه وسلم إنسانا فيكلمه فيعي عنه، كحديث جبريل في الحديث المشهور إيمان الإسلام والإحسان، قال صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وربما وكثيرا ما كان يتمثل في صورة بحية الكلب، وربما تمثل له بصورته التي خلقه الله عليها، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن فترة الوحي، فكان فيما قال بين أنا أمشي سمعت صوتا في السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. ويكون أيضا بالإلهام، وهذا الذي بالإلهام قد يكون لغير الأنبياء، ومن ذلك قول ربنا سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كله وحي ولكنه بالإلهام. وقد يكون الوحي بالتسخير كما في قول ربنا سبحانه أحسنت وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى آخره. وكما في قول ربنا سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهذه والوحي له أضرب غير ذلك، لقد أوصلها الحليمي إلى 46 نوعا، ولكن كثيرا منها يصلح أن يدرج في بعض الذي ذكرناه. وقد نظم هذا الذي ذكرناه وغيره الإمام الحافظ الكبير الطيب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي، توفى سنة 2226، بقوله قد خص، يقول خص النبي صلى الله عليه وسلم، خص النبي محمد بمراتب في الوحي تنبي عن عظيم الشان، رؤيا منام مثل صبح تنجلي فيه رأى غطا كغط ثاني، وبه الأمين أي جبريل، وبه الأمين أتى بسورة كوثر في ظاهر المروي للأعيان، وأتاه أحيانا كدحية أو سواه كما أتى مستفسر الإيمان، يقصد حديث جبريل، وأتاه أحيانا كصلصلة حكت جرسا كصوت النحل في الآذان، وبروعه نفث الكلام ولا يرى قد جاء في خبر ارتزاق الفاني، هذا الحديث الذي ذكرنا لكم، وأتاه في الشكل الأصيل لخلقه بكثير أجنحة وذات تاني، ورآه في شكل لفحل هائل يدني أبا جهل له الكنداني، ورأى الإله مخاطبا في نومه فبدا له علم عظيم الشاني، وبأذنه سمع الكلام مقدسا ككليم ذي الرحمن ككليم رب العرش ذي الإحسان، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم.
أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس.
قال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الصلصلة صوت وقوع الحديد على الحجر، هذه الصلصلة، سلسلة حديد إذا أوقعتها على حجر فالصوت الذي تحدثه ذاك الصلصلة.
وقيل بل هو صوت وقوع الحديد على الحديد. ثم أطلق الصلصلة بعد ذلك على كل صوت له طنين. وهذه الصلصلة هكذا يتلقى الملائكة الوحي من رب العالمين. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. الصفا الحجر الصخر. سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا على الصخر، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فقالوا: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنما سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس.
أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الجرس معروف، فإذا كان كبيرا لا يسمى جرسا ولكنه يسمى ناقوسا. نعم.
وهو أشده علي.
أشده علي معناه أن غيره أن غير هذا الضرب من الوحي الذي هو كصلصلة الجرس شديد أيضا. معنى هذا أن الوحي كله شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشده، وهذا قد أنبأه به، قد أنبأ ربنا سبحانه به رسوله صلى الله عليه وسلم عندما قاله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد بينت عائشة رضي الله عنها معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشدة في حديث الباب عندما تقول: ولقد رأيته يوحى إليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الشدة التي وصفها الصحابة ما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يملي عليه قول ربنا سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هكذا كانت الآية، الآية كما كيف تقرأونها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. لكن هذه الآية نزلت إذ نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، وزيد بن ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يمليها عليه. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، والآية على ظاهرها لم تستثني معذورا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم ويرى أنه دون إخوانه من الذين يجاهدون وهو لا يجاهد، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال زيد بن ثابت وكان رجلا أعمى، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه فوق فخذي فثقلت حتى خفت أن ترض فخذي، حتى خفت أن تدقها، حتى خفت أن تحطمها من كثرة ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فخذ. الآن أنت اجعل فخذ أحدهم على فخذك، وأمر أثقال إنسان أن يصعد فوق فخذ الأعلى، وانظر أتخشى أن ترد فخذه فخذك؟ ستتألم نعم، لكن هل يصل بك الألم إلى أن تخشى أن فخذه تحطيم فخذك؟ لا تبلغ هذا المبلغ. فتصوروا كيف كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سري عنه فأنزل الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر. ومن هذا أيضا ما يروي الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها تبرك وتمد عنقها على الأرض ناقة من ثقل الوحي. من ذلك أيضا ما روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة تكسيرها، ليس فقط تبرك بل كادت تكسيرها. من ذلك أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن يعلم بن أمية رضي الله عنه قال نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وله غطيط، وفي رواية كغطيط البكر الفتي من الإبل صوت يحدثه كذلك الصوت الذي يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه هذا وهو يوحى إليه. شوفوا إخواني هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. يقول وهو أشده عليه، أحيانا يثقل حتى يكاد يحطم ركبة من ركبته تحت ركبته صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا من شدة الثقل تبرك الناقة، وهذا عندما يصل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يصل إليه كيف يصنع في الملائكة في السماء؟ يتكلم ربنا بالوحي فتصعق الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي الكبير. هذه الآية تنزل تنفعل لها السماوات والأرض، تنفعل لها الملائكة في السماء والبهائم في الأرض. وأحدنا يتلى عليه القرآن كله فلا يحدث فيه شيئا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا قدر القرآن قدره.
قال وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال.
فيفصم عني، هذا الحرف مروي على ثلاثة أوجه، مروي فيفصم عني مضارع فصم الثلاثي فصم يفصم، ومروي فيفصم عني مضارع أفصم الرباعي كلاهما مبني للمعلوم، ويروى فيفصم عني هذا الثلاثي الذي ذكرناه مبني لما لم يسمى فاعل. فيفصم عني أي ينفرج عني ويذهب عني. أصل هذا الفصم في كلام العرب هو إزالة الخلخال من الرجل من غير كسره. النساء في ذاك الوقت تتزين بالخلاخيل، الخلخال تضعه في رجلها، فإذا أريد أن إذا أريد إخراج هذا الخلخال إذا أخرج من الرجل إذا فك عن الرجل من غير كسر له فهذا الفصم. فإذا كسر قيل قصمه ولم يقل فصمه. والفصم منه قول ربنا سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة تعرفون العروة؟ العروة هي هذه الحلقة التي يؤخذ منها الكوب ويؤخذ منها الجرة، لأن هذه الأكواب التي تكون من طين، هذا المقبض الذي تقبضون الكوب منه هذا العروة هي الحلقة هذه. وهذه العروة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، ثم هي عروة وثقى لا انفصام لها. إذا كانت لا تنفصل هل تنقسم؟ مستحيل. إن شاء الله تعالى يرزق الاعتصام بالعروة الوثقى.
فيفصم عني وقد وعيت ما قال.
وقد وعيت أي حفظت.
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول.
وأحيانا يتمثل لي الرجل يتمثل لي الملك رجلا، وقلنا إنه كثيرا ما كان يتمثل بصورة دحية الكلب.
فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق.
الله عليه وسلم. هذا التفصد العرق. شوف ولقد رأيته
ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق.
وإن جبينه ليتفصد. الجبين هو ناحية الجبهة. لكل إنسان جبينان يكتنفان جبهته، والغالب أن العرق ينحدر من الجبين، غالب هذا. قالت لي لا يتفصد عرقا. ما الفصد؟ يتفصد الفصد قطع العرق لإخراج الدم، هذا الفصد. فصده إذا قطع عرقه لإخراج دمه. طيب عائشة رضي الله عنها تستعير هذه الصورة التي يعرفها السامعون لتبين كثرة العرق الذي يرشح من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يرشح، كأنه يتفصد تفصدا لكثرة هذا العرق الذي يسيل من جبينه صلى الله عليه وسلم. ثم قضية هنا، هذا العرق الذي يسيل من جبينه صلى الله عليه وسلم، هذا ما يراه الناظر من آثار الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ما يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي، هذا لا تستطيع أن تعرفه. هذا لا تستطيع أنت تقترب إلى تصوره مما ترى من تجلياته وآثاره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الجبين متفصل عرقا. متى تعرق وأنت في شدة البرد؟ في شدة البرد في المدينة تعرق، وإن لبست كل ملبوس وإن تغطيت بعد ذلك بكل لحاف وأنت في الخام لا يصيبك العرق. وثم في ذلك الزمن، لا ماذا يعني اقصد بذلك الزمن، لا شيء يحبس الرياح من هبوبها ولا البرد يكسر ثورتها، لا شيء. وتقول عائشة في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. طيب الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي يأتيه إما كصرصرة الجرس وإما بتمثل الملك له رجلا فيكلمه. نحن قلنا إن الوحي أوصلوه إلى 46 نوعا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر نوعين فقط وهو يجيب عن مسألة السائل؟ هو يقول له كيف يأتيك الوحي، يقول يأتيني كذا ويأتيني كذا ولا. طيب كيف هذه القضية وأين الأنواع الأخرى؟ مشكل هذا؟ نعم مشكل. قالوا في الجواب عنه ذكروا أجوبة أظهرها اثنان. الأول أن هذين النوعين هما النوعان الغالبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بذكر الغالب، هذا وجه. الوجه الثاني أنه عندما سأل هشام بن حكيم أنه عندما سأل الحارث بن هشام لم يكن إلا هذان وغيرها من الأنواع وقعت بعد ذلك، والله أعلم.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، تقدم في إسنادي قبله، عن أبيه عروة بن الزبير، تقدم أيضا أنه قال: أنزلت عبس وتولى. عروة بن الزبير تابعي وليس بصحابي. هل أدرك هذا حدوث زمن حدوث القصة التي يحكيها ويقول: أنزلت عبس وتولى على لأجل كذا وكذا وكذا؟ أهو أدرك هذا؟ فماذا يقال في هذا الحديث؟ مرسل، كأني بك تشك. طيب، ما المرسل؟ طيب المشهور، تعرف المشهور أنه أوف لا لا ما 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 يرفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيله بالكبير كما يقول العراقي. فهذا هذا مرسل، لكنه وصله الترمذي بهذا الإسناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت عبس وتولى، وذكرت الحديث. نعم،
أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم.
عبد الله بن أم مكتوم مشهور بنسبته إلى أمه، لكنه مختلف في اسمه، فبعضهم يقول عبد الله كما هنا، وبعضهم يقول اسمه عمر، وهو صحابي قرشي عامري، هذا لا خلاف، عامري نسبة إلى عامر بن لؤي، وهو ابن خالي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأمه أم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية. لكن الخلاف اسمه، وابن سعد يقول: أهل المدينة يقولون عبد الله، ومالك مدني، وأهل العراق يقولون عمر، ابن حبان يقول: كان اسمه الحسين فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، والله أعلم أي ذلك كان. وعلى كل حال فهو مشهور بكنيته، وهو أسلم قديما وهاجر قديما، ومن المهاجرين الأولين. قال البراء: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير، ثم أتانا ابن أم مكتوم، فكانا يعلمان الناس القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة استخلفه عليها ليصلي ببقايا المسلمين، قال استخلفه 13 مرة. ثم لما كان زمن عمر بن الخطاب، قالوا إنه خرج إلى شهد القادسية واستشهد فيها، وبعضهم يقول إنه شهدها ولم يستشهد فيها ورجع إلى المدينة ومات في المدينة، وبعضهم يقول لم يشهدها ولم يستشهد فيها ولكنه مات في المدينة. وعلى كل حال فإنه بعد عمر بن الخطاب لم يسمع له بذكر. نعم،
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني.
فجعل يقول: يا محمد استدنيني. هذا كانوا في الأول ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا محمد، وربما قالوا: يا أبا القاسم، فنهاهم ربنا سبحانه عن ذلك. قال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فصاروا بعد ذلك يقولون: يا نبي الله، يا رسول الله. نعم،
فجعل يقول يا محمد استدنيني.
جعل يقول يا محمد استدنيني. طيب هذه الآن فيها بعد المقال أرجئه إلى مجلس آخر. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.